الرابع من مجالس هذه الرسالة، وهي تفسير علماء الدعوة في نجد، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله، وبعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقر به علماء قريش وقر به هؤلاء عباد الأوثان، لأن كما قلنا من قبل لم يكن هذا المعنى يقع فيه خلاف، أن الرب عز وجل هو المتفرد بالخلق، فالمشركون كانوا يعتقدون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلي. نعم، كما قلنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يريد أن يركز على هذا المعنى الخاص، تفريق بين الرب وبين الإله، فالإله مختص بالعبادة فلا يعبد سواه، والرب مختص بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من هذه الأفعال التي يختص بها، ما كانوا يخالفون في هذا. نعم،
كما ذكر الله عنهم في القرآن،
وبهذا يرد على شبهة من شبهات القبوريين اليوم حينما يقولون: كيف نكفر بالله ونحن نعتقد أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت وكذا وكذا؟ نقول: ولقد كان المشركون يقرون بذلك، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام بهذا الإقرار. ولهذا أول قاعدة من القواعد الأربع هي ماذا؟ أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام بهذا. وهذا تفسير قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ما يؤمن أكثرهم بالله إيمان ربوبية إلا وهم مشركون، أي في الألوهية. فهذا معنى دقيق جدا في التفريق بين المشركين وبين المسلمين، ليس الفرق أن تعتقد أن الله هو الخالق والمحيي والمميت وكذا فقط، إنما لابد أن تعتقد أن الله عز وجل كما تفرد بالخلق تفرد بالعبادة فلا يعبد سواه سبحانه وتعالى. فمن صرف العبادة لغير الله كمن صرف معنى الخلق لغير الله. فإذا جعلت مع الرب شريكا في الخلق فكما لو جعلت مع الإله شريكا في العباد، لا فرق، فإن الشرك يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات. فمن جعل صفات الخالق صفات المخلوق هذا عنده شرك في الأسماء والصفات، من جعل حق الله في العبادة مصروفا لغيره هذا قد أشرك في الألوهية، من جعل الخلق مصروفا لغير الله أو جعل الله ندا في الخلق فهو شرك في الربوبية. يبقى إذن الشرك أن تجعل الله ندا في الربوبية وهذا شرك الربوبية، وفي الألوهية وهذا شرك في الألوهية، وفي الأسماء والصفات وهذا شرك في الأسماء والصفات. التوحيد أن تكون موحدا الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم،
كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع كقوله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: فقل أفلا تتقون، والآية بعدها:
أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الله فتفردون بالعبادة. فدل هذا على أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، لأنه إذا كان هو المتفرد بالخلق والإحياء والإماتة وجب أن يتفرد بماذا؟ بالعباد. فكما أنه لا خالق إلا هو يجب أن يكون لا معبود إلا هو. أما أن تفرد الله بالخلق ثم تجعله ندا في العبادة، ولهذا قال ابن كثير بعد هذه الآيات: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. طالما أنه هو الذي تفرد بالخلق فهو الذي يتفرد بالعباد. لهذا الله يقول عقب هذه الآيات، ها في هذه الآية: قل ما يرزقكم من السماء والأرض، قال: أفلا تتقون، قل لمن الأرض ما فيها كنت تعلمون، سيقول له: قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقول له: قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ويجار عليه كنت تعلمون، سيقول له: قل فأنا تسحرون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وهكذا هذا من لوازم توحيد الربوبية أن توحد الله عز وجل في العبودية. ولهذا لماذا ذكر الله عز وجل إقرارهم بالربوبية في القرآن؟ ليكون دليلا على الألوهية. ولهذا من أدلة توحيد الألوهية توحيد الربوبية. نعم.
فمن دعا الله في تفريج
ولهذا كربته. أنكر الله عليه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. في خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إن اعتقدتم أنه لا يوجد فعلام أوجدتم معبودات، علام أوجدتم آلهة، أنتم ما أوجدتم أربابا يخلقون، فعلام أوجدتم آلهة يعبدون. هذا من لازم هذا، سبحان الله. ولهذا نحن نقول يا أخواني أوضح معنى في الشريعة التوحيد. وأكثر كفر العباد من ترك هذا التوحيد، مع أنه أسهل معنى في الشريعة أن تفرد الله بالعباد. المعترك اللي مع الصوفية في المعنى هذا جعلوا دينهم عند المقابر، يك أولياء الله. طب أولياء الله سينالون رضا الله؟ هذا بينهم وبين الله. لكن أولياء الله نعبدهم، أولياء الله نغلو فيهم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هذا الرسول فكيف بالأولياء؟ فالأولياء نحبهم لا نعبدهم. نحبهم إذا كانوا أولياء، يعني ظاهرهم الإيمان والتقوى، ولا ما في أحد يستطيع يجزم بأن هذا ولي. ما تقول ابن باز ولي، ما تقول ابن عثيمين ولي، ما تقول ابن عبد الوهاب ولي، لكن نقول نحسبهم أولياء لله، نحسبهم أولياء لله، لكن ما نجزم أحد بالولاية. نعم.
فمن دعا الله في تفريج قربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه للمخلوق نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك، أو قوله عبد علي، أو عبد النبي، أو عبد الزبير، فقد أقر له بالربوبية وفي دعائه عليا أو الزبير.
ولهذا
أو
رأينا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وضع بابا خاصا بيخوان بقى أدب الألفاظ، ما تقول عبدي وأمتي، معنى هذا جائز، لكن أدب الألفاظ، باب عبدي وباب مولاي وباب أمتي وباب كذا وباب سيدي، وبين الجائز أو الكمال وبين الجائز. نعم.
وفي دعائه عليا أو الزبير أو غيرهما بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية، ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا مع تسمية نفسه عبدا له، فقد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين، رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمة.
ولهذا من عادات الجاهلية أن تعبد الاسم لغير الله، عبد الكعبة كانوا يسمون كذا في الزمان الماضي، عبد العزة، عبد اللات، عبد الكعبة. فهذا لا يجوز أن تعبد ولدك لغير الله. اليوم الشيعة عبد الحسين، عبد الحسن، عبد علي، عندنا في أهل السنة يسمون عبد النبي، عبد الرسول، كل هذا ممنوع. إنما يكون تعبيد الله عز وجل عبد الله عبد الرحمن. ولهذا أفضل الأسماء وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ويقاس عليها كل من عبد لله عز وجل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، عبد المهيمن، عبد المؤمن، عبد السلام، عبد القدوس. الحمد لله عندنا أسماء كثيرة نتعبد الله عز وجل بها. ولهذا العلماء قالوا حتى في النساء، فيكون خير الأسماء أمة الله، أمة الرحمن، أمة الجبار، أمة، وهكذا. هذه أيضا ما يستحب أن نجعل البنات على نفس النسق. أما عبد الحسين، عبد اللات، عبد العزة، هذا لا يجوز. والإمام محمد عبد الوهاب جعل هذا الباب أيضا في كتاب التوحيد. ولكن بعض الناس استشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقالوا النبي نسب نفسه للمطلب عبد المطلب، ولكن العلماء، ولهذا ابن حزم بظاهريته قال حاشا عبد المطلب، يجوز يعني يجوز عبد المطلب، ولكن العلماء أجابوا عن هذا بأن هذا إنما كان على وجه الإخبار، فعبد المطلب كان هكذا كان اسمه. وقيل إنما كانت ليست عبودية تسمية، لما قالوا عبد المطلب لما رأوه يعني مع أحد وكذا، فقالوا هذا عبد للمطلب. وقالوا النبي لم يغيره صلى الله عليه وسلم، نقول أن هذا في الجد مش الشخص اللي أمامه. وقالوا وجد أسماء من الصحابة عبد المطلب والنبي لم يغيرها، مع أنه كان يغير، نقول لم يثبت هذا، لم يثبت عبد المطلب، لكن ثبت المطلب، ولم يثبت عبد المطلب في أسماء الصحابة، لم يثبت عبد المطلب في أسماء الصحابة فسم. أما الإخبار عن جدك، كان جدك عبد المطلب، وكذلك لو كان عبد الرسول أو عبد النبي الجد لك، يعني مثلا أنت محمد إبراهيم عبد النبي، فمن باب الإخبار جائز وليس من باب إنشاء، ليس باب إنشاء، إنما لو أنك موجود الآن وسميت ابنك عبد النبي نقول غير الاسم، أو أنت اسمك عبد النبي نقول غير الاسم في السجلات الرسمية. طب لو عجز يغيره في باب التعارف، يقول أنا عبد رب النبي، أنا عبد رب الرسول، يعرف نفسه بهذا عبد رب النبي أو عبد رب الرسول أو هكذا، يسمي نفسه بهذا. وإذا عجز أن يغير في السجلات، لأنه لا يجوز أن ننسب الاسم لغير الله. إذن عبد المطلب كأي اسم أسماء ما يجوز، لكن وقع من النبي من باب الإخبار، من باب الإخبار. نعم، كما استعمل النبي في باب الإخبار غير هذا. نعم، بني عبد شمس، بني عبد مناف، كان يقال كده بني عبد مناف، بني عبد شمس، فكان يستعمل هذا، هذا كله من باب الإخبار، من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، وإلا لا يجوز أن تستدل بهذا على جواز إنشاء التعبيد لغير الرب عز وجل. إذن الحاصل لا يجوز نسبة العبودية لغير الله في الأسماء، وأن هذا من نوع الشرك، ما يجوز، هذه أسماء محرمة، عبد النبي، عبد المطلب، عبد كذا، هذه أسماء محرمة، هذه أسماء إيه؟ المحرمة، ما يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير أسماء عبد الله وعبد الرحمن، وسمى إبراهيم، وعلى هذا الصحابة رضوان الله عليه، أنت عبد لمن؟ لكن طبعا هتجد من يتفلسف ويقول لك هذا ما أدري إيه ومن باب إيه ومجاز إيه، يعني عبد رب النبي وعبد رب الرسول، أو هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره. نقول من أحب النبي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة تسمي نفسك بهذا؟ ما يكفيك عبد الرحمن؟ ما يكفيك عبد الله؟ طب الرسول أعظم ولا الله؟ الله، طب خليه عبد الله، ليه خليت عبد النبي؟ ليه خليت عبد النبي؟ نعم.
نعم. ورحم الله
إيه؟ ماله؟ لا، قل له روح عند مستوصف فلان وخلاص. نعم، يبقى عند بيت محمد. نعم.
فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات،
لكن هي جائز، يعني قصد جائز، هذا عند مسجد فلان وخلاص، ما تقولش بقى سيدهم. نعم.
فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات، وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم.
فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم. هل فسروا الصورة بهذا أم لا؟ الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وأما الملك فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى
يقول ابن تيمية كما ذكر في الحاشية: وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية، وعامة ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن. نعم. أو نسمي بأسماء الأنبياء، النبي سمى إبراهيم، أو نسمي بأسماء الصحابة، نجعل الأسماء لا تغرو عن هذه الثلاثة يا إخوان التي تؤجر عليها إن شاء الله. القسم الأول ما كان معبدا لله، وهذا خير الأسماء. القسم الثاني أسماء الأنبياء، آدم وإبراهيم ونوح. القسم الثالث أسماء الصحابة، عمار وعمير وعمران وأنس وحذيفة وهكذا، هذه أسماء الصحابة. ممكن نضيف قسما رابعا أسماء العلماء، البخاري مسلم وهكذا. يبقى هذا قسم رابع من باب إحياء ذكراهم في الأمة، باب إحياء ذكراهم في الأمة. يبقى أسماء الرب عز وجل، أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، أسماء العلماء، يرجى إن شاء الله أن تؤجر في ذلك. إنما مثلا غيرها هتسمى أسماء عادي جائز مباح ما لم يكن محرما، هتسمى مثلا أي اسم الأسماء مثلا نراها يعني العادية، هذه تسمي سيف، تسمي ما أدري كذا، هذه أسماء عادية مباحة. أما المحرمة فهي ما عبد غير الله عز وجل، عبد النبي عبد الرسول، المحرمة. وأما المكروهة ما كان فيها تزكية، ما كان فيها تزكية. ويلحق أيضا بالأسماء الممنوعة أسماء الملكة، يقال ملاك أو ملك، تسمية المرأة بهذا ملك أو ملاك، فالعلماء قالوا هذا لا ينبغي، لأن هذا كان في إشارة إلى ما كان يعتقدون المشركون من جعل الملائكة بنات الله، فيقولون دي اسمها ملك. نعم. ملائكة؟ نعم. في البنات لا، ما تسمى بهذا. نعم. نعم. أعوذ بالله. ده موجود يعني؟ نعم. هذا يجب تغيير هذا. ما. خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أحد يسمى. وشر البرية كيف يسمى شر البرية؟ نعم.
معاجم شيخنا. نعم. يبحثون عن شيء من
القرآن. أبو حماد. نعم. الأنبياء. جبريل. لا ميكائيل من أسماء خصوصية، إنما جبريل العادة يعني جرت بأنه أسماء مشتركة، لكن زي ميكائيل إسرافيل لا. نعم. يعني تحتمل، هو تحتمل مليكة وملايكة ومليكة قد تكون من ترجع إلى الملكة إلى الملك أيضا حسب قصد القائل، ومثل هذا اللي بيختلف بحسب القصود يبقى منعه أولى. نعم. نعم. أيضا هذه من المكروهة، شرف الدين، محي الدين، عز الدين، نصر الدين، هذه من أسماء المكروهة أيضا يكره ذلك اللي فات تزكية، ولهذا جاء عن النووي أنه كان يكره هذه، وجاء عن شيخ الإسلام أيضا تقي الدين كان يكره هذه. نعم. ما نقول لك هذا يكره، هذا يكره، هذا يكره، وورد عن بعضهم الكراهة زي ابن تيمية والنووي، وده الأشبه، هذا هو الأشبه، لا يقال تقي الدين ولا نصر الدين ولا. نعم. جيد. عبد الإله، عبد الله، عبد الأول، كل هذا لا. نعم.
وأما الملك
عبد الواحد، عبد الأحد. نعم. فالإله. نعم. نعم.
وأما الملك فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
يعني ما يوم الدين، ما معنى مالك يوم الدين، ما فسر به في الآية الأخرى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم، يبقى يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. ولهذا الدين من الألفاظ المشتركة، يطلق الدين ويراد بالإسلام الملة، ويطلق الدين ويراد بالجزاء، ويطلق الدين ويراد بالعمل، وهكذا لكم دينكم ولي دين. ولهذا ساب الدين يختلف في حكم عن ساب الإسلام من جهة ماذا؟ ساب الإسلام الذي يسب الإسلام يكفر مباشرة، إلا إذا كان مجنونا أو كان مكرها أو كان مخطئا أراد أن يسب والده فسب الإسلام، فساب الإسلام هذا يكفر ولا يعذر بالجهل، لكن قد يعذر من ناحية أخرى، الخطأ أو الإكراه. طيب أما ساب الدين لابد من الاستفصال، نقول ماذا تريد بالدين؟ إن قصد بالإسلام هذا كافر، قصد بالإسلام فهذا كافر، لكن إن قصد بعمله أو غير ذلك فلا يكفر، لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك. إذن ساب الدين في تفصيل، نتوقف في تفصيل، أما ساب الإسلام هذا يكفر. نعم.
فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف أن تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء كل ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. فإن هذا المعنى
والإيمان به
بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم.
يقول فإن هذا من قول صاحب البردة
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي،
ولن يضيق رسول الله يعني يا رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. يا سلام، يعني الله تحلى باسم منتقم وأنت حينئذ لا يضيق جاهك بي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، أنا اسم محمد ولهذا لي عنده ذمة أنه ما أعذب لأن أنا اسم محمد، يبقى افترى كذبا أن من اسمه محمد فله ذمة أنه لا يعذب، وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني لولا النبي لقلنا يا زلة القدم، مش بقى إن لم يرحمني ربي، لا، إن لم يكن النبي أخذا بيده، النبي ما يملك أن يشفع لأحد إلا بإذن الله، فعدلت عمن بيده الشفاعة كلها بيديه، ولا يشفع النبي إلا بإذن الله، كما جاء في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح أن النبي قال فيحد لي حدا، وجاء فيسجد لله عز وجل فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. إذا النبي ما يشفع إلا بإذن الله عز وجل، قل لا شفاعته جميع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هو ترك الله وترك الجوع إلى الله وما قال لولا مغفرة ربي لولا رحمة ربي لولا أن الله عز وجل يرحمني، لا، لولا أن محمدا يأخذ بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، من لم يأخذ نبيه بيده فيا لها من زلة القدم حينئذ، وإلا فقل يا زلة القدم أين الله، أين الله عز وجل من هذا، وهو يقول فإن لي ذمة من بتسمية محمد أوفى، وهو أوفى الخلق بالذمم، كونك اسمك محمد يبقى لك ذمة أنك لا تعذب إن شاء الله، النبي بإذن الله سيشفع لك لأنك اسمك محمد. من الذي قال هذا يا بصيري، من الذي قال هذا، جاء في حديث كم من محمد ولا يصل، اسم محمد ولا يصل، كم من محمد وقد يكون مرتدا عن الإسلام، يبقى إذن نقول كان الأمة كلها تسمي نفسها محمدا، ويبقى عندنا محمد الأول ومحمد الثاني ومحمد الثالث، عندنا 5 أولاد يبقى محمد الأول ومحمد الثاني ومحمد الثالث ومحمد الرابع ومحمد الخامس ومحمد العاشر ومحمد الخامس عشر. ما اسمك؟ محمد. وابوك؟ محمد. طب وعمك؟ محمد. طب وخاله بقى؟ محمد. طب وصهره؟ محمد. ما خلاص، طالما من يسمى بمحمد هينجو، يبقى لماذا أعدل عن هذا؟ مجرد تسمية. فهو يقول فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا. أين الذمة؟ هذه موجودة فين هذه؟ وهو أوفى الخلق بي الذممي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي. إذا الكريم تحلى باسم منتقم، الله منتقم، طبعا اسم منتقم ليس من أسماء الله عز وجل. فبينما الله يسمى بالمنتقم وإلى العباد من ذلك، يأتيك النبي بجاهه يأخذ بيدك. يبقى جاهه أداة واحد، اثنين تسمية محمد أداة اثنين، ثلاثة يأخذ بيدي. يبقى إذا نتعلق بمحمد من جهة إيه؟ واحد الجاه، اثنان الاسم، ثلاثة يأخذ بيدي. ماذا أبقى لله يوم القيامة في الدنيا؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا الآخرة من جود النبي، ماذا أبقى لله؟ وعلم اللوح والقلم علم غيبي من علم محمد، إذا محمد يعلم الغيب ماذا أبقى لله هذا؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح، ده من علوم النبي علم اللوح والقلم، يعني في أوسع من هذا كمان، يعني يعلم الغيب والشهادة وله الدنيا والآخرة. طيب ماذا بقي لله إذا كان للنبي الدنيا؟ ده من جوده، من جوده، من جوده الدنيا والآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله؟ ثم في الآخرة يقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي. ما يضيق جاهك بي يا رسول الله؟ إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذممي، إن لم يكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلت القدم. نعم نعم. قال في إيه؟ نعم هذا موضوع، خلاص طالما موضوع في الكتب خلاص، أهم حاجة موضوع، يعني وعنده موضوع في الكتب. نعم الله المستعان. نعم.
فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعناها ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن.
صحيح، البردة لازم تقرأ في الموالد، لازم تقرأ في الاحتفالات، لازم تقرأ كذا، لازم تقرأ في المساجد لازم تشرحها. بعض الأخوة يقول تبنى وجاءنا هذا، قلت والله ده نعمة طلب هذا منك، يعني نعمة طلب ليه؟ خذها بقى، بين الصواب الخطأ فيها وبين الشركيات فيها وبين، ده فرصة، فرصة لو انت في مسجد وجاءك شرح البردة وتعليق على البردة، فرصة، فرصة. ها؟ فرص بين ما فيها من ما يخالف العقيدة الإسلامية. نعم.
هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا سبحانه والأمر يومئذ لله،
وقول النبي فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا، وهو يقول أخذا بيدي ويقول جاهك ويقول كذا؟ طب لماذا ما طمأن فاطمة وقال يا فاطمة ابنته، ويقول النبي في الصحيح فاطمة بضعة مني، لماذا لم يطمئن فاطمة ويقول يا فاطمة اعملي ما شئت فإن جاه سيسعك، يا فاطمة اعملي ما شئت فإنني سأخذ بيدك، يا فاطمة اعملي ما شئت فأنت بضعة مني، والله لا يعذب من كان بضعة مني. إنما قال النبي وقد جمع خاصته يا فاطمة بنت محمد اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله اعمل فلست مغن عنك من الله شيئا. اقرأ هذا مع مالك يوم الدين ثم اقرأ البردة تجدها، هذا دين وهذا دين، هذا دين وهذا دين، ولا يمكن يجتمع قراءة هذه واعتقادنا فيها مع مالك يوم الدين، ما يمكن، هذا دين وهذا دين. وإلا فالنبي يقول هذا: يا فاطمة عمالي فلست يبغون عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم صلي عمالي فلست يبغون عنك من الله شيئا. فليس لكونك من آل بيت النبي تنجو إلا أن تكون مؤمنا. وإلى أبو لهب من آل بيت النبي، والله قال: تبت يدا أبي لهب وتب. وإذا قيل لفاطمة وصفية والعباس: فمن بقي أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخص الناس برسول الله، أحالهم على العمل ما أحالهم على النسب، أحالهم على العمل ما أحالهم على النسب. ولهذا هل خير الناس آل بيت رسول الله؟ نقول: آل بيت رسول الله لهم خيرية على الناس من هذه الحيثية أنهم آل بيت رسول الله، لكن غيرهم قد يكون أفضل منهم عند الله عز وجل، بل وعندنا نحن نعتقد أن خير الأمة بعد النبي ليس علي، ليس عليا، بل هو أبو بكر رضي الله عنه، وليس من آل بيت رسول الله، ثم عمر وليس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبقى إذن ليس آل بيت رسول الله خير الأمة، ما نقول خير ما بعد النبي آل بيته، لا، علي رضي الله عنه رابع أربعة، يتقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فأحال ابنته وعمته وعمه على العمل ولم يحلهم على النسب. واليوم دين هؤلاء الإحالة على النسب لا على العمل، ولهذا كله عند الشفاعة، وليس الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسل، بل وطلب المدد من رسول الله وآل بيت رسول الله، بل والأولياء الصالحين كما يزعمون يطلبون منهم مدد ويعتمدون على هذا. تذهب إلى قبر الولي والفيوضات تنزل والرحمات تنزل، فإذا وقفت عند القبر فإنك تنال من تلك الرحمات على حسب اجتماع القلب على صاحب القبر، فكلما كنت به أوثق كلما كنت من بركاته أمكن في الانتفاع. يعني لا تذهب إلى هذه القبور عبثا، في رحمات بتنزل، لابد أن تكون متأدبا ولابد أن تكون جميعا قلبك على هذا. الناس يتفاوتون عند القبور بحسب تعلق القلوب بمحبة المقبور، فكلما كنت له أحب وغير ذلك كنت أعظم انتفاعا بالأنوار والفيوضات والكرامات وغير ذلك من هذه الأمور التي ما ورد بها نص من كتاب ولا من سنة. ولا رأينا الصحابة يذهبون إلى شهداء أحد حتى تنزل بركات، ولا شهداء أحد ما عندهم بركات ونفحات، وأهل البقيع ما عندهم بركات ونفحات؟ يعني بركات ونفحات خاصة بكم أنتم فقط، لابد أن يكون طرقيا يتبع رفاعية أو شاذلية أو قادرية أو نقشبندية أو سهرهاوردية أو غير ذلك من هذه الأشياء. ماذا أبقوا إذا لله عز وجل؟ نعم، عرفتم لماذا يحارب ابن عبد الوهاب؟ هذا دين ابن عبد الوهاب الذي يعتقده ما كان عليه النبي والصحابة. ابن عبد الوهاب قال ما قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا فلست يغني عنكم الله شيئا. فإذا كان النبي ما يغنى عن هؤلاء أخص الناس به، كيف لواحد أن يقول طلب المدد طلب الشفاعة طلب 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 هذا ينفعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه.
طلع منين طلع منين دي؟ ليه بتكرر يا ابن عبد الوهاب؟ ده تفسير الفاتحة، ده تفسير الدين، ده تفسير فاتحة الخير على الإنسان، ده فاتحة أبواب الجنة. رجل التوحيد معجون بالتوحيد، سبحان الله، التوحيد يسري في دمه، توحيد الله عز وجل قضية كبرى، لهذا لابد أن يحارب من هؤلاء القبوريين، لأن دعوته مصادمة لدعوة هؤلاء. عرفتم لماذا الوهابي؟ لماذا الوهابية؟ لماذا؟ ليه؟ الوهابي ماذا صنع فيكم؟ بعد الوهاب هذا ماذا صنع فيكم؟ ماذا صنع؟ فر بدم، سرق مالا، اعتدى على أحد، ماذا صنع؟ إنما يوظف، إنما يسقط النصوص على أخص معنى جاء بالرسل وهو توحيد الله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى: هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس نفس شيئا والأمر يومئذ لله ليس لرسول الله؟ الرسول يومها يقول اللهم سلم سلم، الرسول يومها يسجد لله حتى يأذن الله له بالشفاعة، الرسول يومها يشفع 4 مرات كل مرة فيحد لي حدا. جاء في الحديث الله يحد النبي، النبي ما يحد، النبي يحد له، أما النبي ما يضع الحد هو، فيحد لي حدا. بالضبط، النبي لا يملك شيئا، النبي ما ملك لأمه شيئا. حينما قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى شفاعة في أمه وقد سألها الله. سألت ربي، سألت ربي وهو خير الخلق على ربه أن أستغفر، استأذنت ربي أن أستغفر، فهو عبد رسول يسير على وفق ما أمر الله به، لا تقدم بين يدي الله حاشا. استأذنت ربي الأول، لم يستغفر فنهاه الله، لا، استأذن أن يستغفر. قمة العبودية. لهذا للنبي أخص أنواع العبودية، لهذا له أخص أنواع التوفيق. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أنظر قواب فأذن لي، فلم يأذن لي، لم يأذن. لأستغفرن لك لأبي طالب ما لم أنهى عنك، نزل النهي. ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تأمل هذا، وبين قوله يوم لا تملك نفس نفس شيئا وقول النبي فاطمة بنت محمد داود عليه الصلاة والسلام: لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق. هل يجتمعان؟ تعتقد أن موسى صادق وأن فرعون صادق؟ تعتقد أن محمدا صادق وأن أبا جهل صادق؟ فلا يمكن يجتمعان، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى يشيب مفارق الغربان. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحد، ليس عند التكفير والقتال، يعني سبب أنا كفر أنه قتل وفقط، إنما عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. عرف أن العداوة واستحلال الدماء والأموال وكذا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، وإنما عند قول الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة هم أقرب، وقوله له دعوة الحق الذين يدعون من دون الله يستجيبون لهم شيء. فهذا بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين، أي بسبب التوحيد، ده سبب القتال والعداوة، أنهم على الشرك ونحن على التوحيد، وإلا ما كفر رحمه الله بغير مكفر ولا قاتل من غير موجب، بل هو الذي قاتل من يستحق القتال وكفر من يستحق التكفير في من قامت عليهم الحجج. وإلا ابن عدوان رحمة الله عليه لا يكفر بمجرد أن تقع في شرك، بل إذا وقع الشرك عليك. قال رحمه الله تعالى: وإن كنت لأكفره من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. يبقى ده العلة، العلة. نحن لا نقاتل القتال مجردا ولا نكافئ التكفير مجردا، بل أنتم الذين قتلتمونا وأنتم الذين كفرتمونا، إنما نحن نجعل بيننا وبينكم توحيد الله عز وجل. فمن أشرك كان حلال المال والدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودم. يبقى متى يحرم المال والدم؟ بمجرد القول وكفر، قال وكفر بما يعبد من دون الله، يعني كفر بالطاغوت، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا الذي يعصم. طيب، فهذا بعض المعاني في قول مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك. نعم.
واعلم أرشدك الله لطاعته أن الحق لا يتبين.
ورجل صاحب سبحان الله قضية، نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وابن عبد الوهاب وابن تيمية وعلماء الإسلام في مقعد صدق عند مالك المقتدر. قضية عظيمة يا أخوان، ترفع صاحبها. والله ما رفع ابن عبد الوهاب إلا قضية التوحيد، ولا رفع الإمام أحمد إلا قضية السنة. صار إمام السنة أحمد محمد، صار إمام السنة، وصار ابن عبد الوهاب إمام الدعوة. دعوة إيه؟ التوحيد. دعوة التوحيد. في الأمة ورثت يا أخواني، من إمام السنة؟ أحمد بن محمد. من إمام الدعوة؟ محمد بن عبد الوهاب. قال إمام الدعوة، مسجد إمام الدعوة واحد بس، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إذا وقت المسجد مسجد إمام الدعوة مثل مسجد إمام السنة، مسجد شيخ الإسلام واحد من سامية، وكم من الإسلام من شيوخ، وكم من الإسلام من أئمة سنة، وكم من الإسلام من أئمة الدعوة، دعوة التوحيد تجدد. لكن الله عز وجل حبى هؤلاء بالإطلاق، إطلاق هذه الألقاب. وإلا ابن تيمية شيخ سنة، وابن القيم شيخ إسلام، وابن القيم شيخ إسلام، وابن رجب شيخ إسلام، وعبد العزيز بن باز شيخ إسلام. لكن شيخ الإسلام عند الإطلاق صار عند أهل القبول، دعك من أهل التصوف ولا، صار عند أهل القبول هو ابن تيمية. أقول قال ابن تيمية أو أقول قال شيخ الإسلام، تعرفونه. أقول من قال الإمام أحمد محمد أو قال إمام أهل السنة واحد، أقول قال ابن عبد الوهاب أو قال إمام الدعوة واحد. فسبحان من جعل له لسان صدق في الآخرين، جعلنا له لسان صدق في الآخرين، يعني لسان ثناء في الناس. ما الظن برجل يكون في أرض المحشر ملقبا بشيخ الإسلام، وما الظن برجل يكون في أرض المحشر ملقبا بإمام أهل السنة، وما الظن برجل يكون في أرض المحشر ملقبا بإمام دعوة التوحيد؟ ما تظنون به؟ لو كانت الجنة في أيدينا لما حرمنا أحد هؤلاء، ولجعلنا لهم أعلى الأماكن كما لهم أعلى الألقاب. فكيف في يد رب رحيم غفور؟ الله أكبر. نعم.
واعلم أرشدك الله لطاعته.
نعم.
واعلم أرشدك الله لطاعته أن الحق لا يتبين إلا بالباطل.
الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي وفقنا لهذا المنهج. فليقل من شاء ما شاء كيف شاء وقت ما شاء. هذا أخص صفة الداعية، أخص صفة الشيخ. لهذا أنا بقول لك، أنصحك اهرب بغض النظر عن مبتدع ولا ضال ولا غير مبتدع. اهرب، اهرب من يقتل فيك هذا الحس. اهرب، خليك مع شيخ. لا والله، لا والله، لا والله، خليك مع هذا الشيخ اللي ينطق بقلبه ليس بلسانه، ينطق بقلبه. خليك مع شيخ الفرقان، خليك مع الشيخ الذي يميز. إنما المتماوت هذا، متماوت هذا الذي يقتل فيك هذا الحس، الذي يعنفك إن سألت عن شخص أو جماعة، فضلا أن يبتدئ هو بشخص أو جماعة، هذا يقتل فيك الحس. والله ما أنصحك بهذا أبدا. ومبحث أن مبتدع وسني مبحث ثاني آخر، مبحث آخر. لكن شيخ يقتل فيك متماوت، ما تسمع منه مرة إخوان ولا مرة تبليغ ولا مرة دواعش، مرة سلمان، مرة صفر، مرة عريفي، مرة ما تسمع، ما تسمع هذا من سبحان الله. إنما هذا يحيي بك ذي القضية. يعني هو يقول وعلم أرشدك الله لطاعته أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل وبضدها تتبين شيئا، أن الحق لا يتبين إلا بالباطل حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن الحق لا يتبين. عرفت باطل؟ لا، إذن لن تعرف الحق. عرفت السم؟ لا، إذن لن تعرف العسل. بضدها تميز أشياء، توحيد ضده شرك، سنة ضدها بدعة، طاعة ضدها معصية. طيب أنا حتى أكون على التوحيد لا الشرك، حتى أكون على السنة لا البدعة، مش لابد أن أعرفها هذه السنة وهذه بدعة؟ مثل الصيرفي تأتي بأصفر بريق، بريق قطعة تبرق ولا يرفع إليك بصره، وتأتي بقطعة أخرى عليها التراب وعليها، واشتريها منك لأنه أخبر بالزائف والمغشوش من السليم. أبصر بهذا، أبصر بهذا. كل واحد يدري إذا كان صاحب مهنة. فلهذا الحق لا يتبين لك إلا بمعرفة الباطل. ولهذا الله عز وجل قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. إيه حدود إذا أردت أن تعرف التوحيد لابد تعرف الشرك. ما حدود الشرك حتى تكون موحدا وتكون فارا من هذا. ولهذا لما هؤلاء ما عرفوا الفقر وتحول الشرك وقعوا في الشرك وهم يزعمون أنه التوحيد، وقعوا في الشرك وهم يزعمون أنه التوحيد، وقعوا في عداوة النبي وهم يزعمون أنهم يحبون النبي، وقعوا في الشرك بالنبي وهم يزعمون اتباع النبي، وقعوا في عداوة آل البيت وبيحسبون أنهم من آل البيت ويحبون آل البيت. شوف الروافض الآن، آل البيت آل البيت، وأكثر الناس بآل البيت الروافض، من يزعم أنه يحب آل البيت. صحيح إخواني ولا لا؟ نعم.
فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة.
يا إخواني تستشعرون هذا ولا لا؟ تستشعرون هذا يا إخواني؟ ده رجل بيكتب معلومة كده، ده رجل أكاديمي. التوحيد وأفراد الله بالعبادة وينبغي ما، لا يا إخواني، لا ده مش رجل بيسمع متن، ده مش بيسمع متن، ده بيحيي هذه الحياة يا أخواني، ده بتسري في بدني، ده قضية يا أخواني. تأمل ما ذكرت له، خذ حياة ابن عبد الوهاب في هذين السطرين، لقد عاش حياته يؤكد على هذا الأمر ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، بل هو أقول قصر ابن عبد الوهاب، بل عاش نفسا بعد نفس. بدأ ابن عبد الوهاب بساعة، لا والله ساعة كثيرة هذه، إلا أن نحملك كما في لغة العرب الساعة هو الوقت عموما، الجزء من الوقت هذا يسمى ساعة. نعم حينئذ يكون هكذا ساعة، وهو الجزء من الوقت، دقيقة ساعة يسمى ساعة في لغة العرب، 10 دقائق ساعة. تأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتحشر معهما. الباني السطرين دول تسمعوا من بكر، انت حافظهم، حفظتك اياهم، تأمل ساعة بعد ساعة حفظتك اياهم. تشكرهم؟ انا اشكر ان حفظتك هذه. تأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتحشر معهما، ولا تصد عن الحق فتصد عن الحوض. أولا تصد عن الحق فتصد عن الحوض، لا تصد عن الحق فتصد عن الحوض. فإنه في حديث الحوض أقول أمتي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول فصحقا صحقا. وجاء في رواية فإنهم لا يزالوا مرتدين على أعقبي منذ فرطان، فأقول صحقا صحقا. كما يصد عنه من صد عن طريقهما، ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه أو تزل عنه كما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخضوع وتضرع. المقطع ده محتاج يحفظ، محتاج يحفظ المقطع ده. مين اللي يسمعه بكرة غدا؟ ها مين اللي يسمعه غدا؟ أنا أعتبر السؤال خطأ. مين اللي مش هيسمعه؟ مش مين اللي مش هيسمعه، مفترض السؤال غلط كده، السؤال خطأ. مين اللي مش هيسمعه؟ هذا مقطع، أقول لك على شيء، هو مقطع ما بعد صلاة التراويح في بيوتنا اليوم. هذا المقطع، فتأمل ما ذكرت لك، ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتحشر معهما. ولا تصد عن الحق فتصد عن الحوض يوم الدين، كما يصد عنه من صد أو يصد عنه من صد عن طريقهما. ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة فلا تزل عنه كما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم، صراط إبراهيم وإيه ومحمد. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ده دين محمد يا إخواني، هذا دين محمد بن عبد الوهاب الذي نقله عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا السؤال الذي نتوجه به إلى جميع الأشاعرة والصوفية سؤال إجباري، إنكم تحاربون محمد بن عبد الوهاب بكل ما أوتيتم من قوة، وتستعدون عليه كل قوة، السؤال لكم ما الذي خالف فيه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الرسول الكريم خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي خالف فيه محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ بس سؤال، مدعما إجابتك بالكتاب والسنة والنقول عن الأئمة. سؤاله إجباري، إجباري لكل أشعري وصوفي. ما الذي خالف فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مدعما إجابتك بالأدلة من الكتاب والسنة وبالنقول عن الأئمة؟ نريد ما الذي خالف فيه. أما إن سألتمونا ما الذي خالفتم فيه محمد بن عبد الله، فمن أول نقطة بعث بها محمد بن عبد الله بلا إله إلا الله تفسيرا، وبلا إله إلا الله تقسيما، وبلا إله إلا الله أولية، ده أول. وإليكم الواقي، سلونا نخبركم بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام الأئمة. نسألكم هذا السؤال، إذا عرفت ذلك وتأملت ما ذكرته لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، ده خلاصة ابن عبد الوهاب. يبقى عاش القضية هذه يا اخواني عاش لها ايه و ليه يا اخي الله يصلح حالك احفظوا يا اخي ساعة بعدها يوم ولا بعدها شهر يوم بعدها يوم و شهر بعد و سنة بعد سنة. إذا تأملت ذلك عليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. وأما قوله
إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل. وقدم المفعول وهو إياك وكرر
والذي يقال معبد يعني مذلل يعني مسخر طريق معبد يعني مذلل. فيتضمن كمال المحبة وكمال الخضوع وكمال الخوف وكمال الذل. يقول ابن كثير والعبادة في اللغة من الذلة أو الذلة. يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. أما مفردتها فهي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا نضيف إليها مع كمال الحب وكمال الخضوع والذل. نعم.
وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين.
فالأول وقدم المفعول وهو إياك إياك نعبد وإياك نستعين وكرر الاهتمام. ما قال الله إياك نعبد ونستعين ولا قال نعبدك ونستعينك. لما قال إياك نعبد فقدم ما حقه تخير والضمير قدم هذا للحصر. إياك أنت لا سواك نعبد وإياك أنت لا سواك نستعين. فقدم وكرر فقدم الضمير وكرر الضمير إمعانا في الحصر. فالعبادة لا تكون إلا له والاستعانة به على ذلك لا تكون إلا به. وهذا هو كمال الطاعة. فلا نعبد إلا إياك ونتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. يا سلام انظر بقى الفائدة. فالأول إياك نعبد تبرؤ من الشرك والثاني وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. يا الله إياك نعبد وإياك نستعين حصر يفيد البراءة. إياك نعبد تبرؤ من الشرك وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. فلا نعبد إلا إياك ولا نستطيع عبادتك إلا بإعانتك. فأنت المعبود وأنت المعين. فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. ومن هنا إذا أذن المؤذن فقال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كل ما قال لأن المطلوب هو التقرير. فإذا دعانا المؤذن حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله لأن المطلوب هو الاستجابة. حي على الصلاة. فلن أتحول من مكاني إلى مسجدي إلا بحول الله وقوته. ولهذا كم من رجل قد يكون بطلا في كمال الأجسام لكنه منهدم القلب يسمع المؤذن ولا يستجيب ليس عن عجز لكن لأن الله ما أعانه ولا وفقه. فأظنكم تعرفون هذا. بعض الناس ليه من جوار المسجد ها وربما جداره مع جدار المسجد ولا يدخل المسجد يدخلونه يوم أن يموت وحرير بهذا ألا يدخل مسجده ولا يصلى عليه. الذي ما دخله ولا صلى في بيته وترك صلاة كلية حرير ألا يصلى عليه. قال ولهذا يحضرني معنى الآية ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله فيشفعون فيه إلا شفعوا فيه. طيب ده في مين؟ ده في الداعي. طب والمدعو له لابد أن يتحقق فيه الشرط، فنتقبل شفاعتنا في موحد، لا تقبل شفاعتنا في مشرك. ولهذا لو قام 40 رجلا لا يشركون شيئا فشفعوا لمشرك، هل تقبل؟ لا تقبل. يبقى لابد من التوحيد في الداعي والمدعو له. فإذا أكرم من لا يشرك بالله شيئا فقبل دعاءه، أكرم من لا يشرك بالله شيئا فقبل فيه الدعاء. يبقى لابد من أن يكون المحل خاليا من الشرك في الداعي والمدعو له. فإنه لو قام 40 رجل لا يشركون بالله شيئا فشفعوا لمشرك ما قبل، لا يشركون بالله شيئا. وكذلك في المدعو له. ولهذا قلنا بأن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن والرضا، ولا يأذن الله إلا، ولا يرضى الله إلا عمن وحد. يبقى هذا معنى ينضاف إلى الداعي المدعو له، فلابد أن يكون محلا قابلا للدعاء. فالأول إياك نعبده، تبرؤ من إيه؟ من الشرك. إياك نعبد، نخصك بالعبادة لا نعبد معك أحد. طب وإياك نستعين، تبرؤ من ماذا؟ من الحول والقوة. فقول إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أنك لا تشرك به في عبادة أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما، كما قال الصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك من الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان. فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها مع تاج وأمثاله؟ لو أشركوا مع الله رسوله لكفروا، فكيف لو أشركوا مع الله عبده الصالح أو وليه؟ وكما قال ابن عباس في كشف الشبهات: فإذا كان من رفع قدر رجل إلى مرتبة النبوة كان مرتدا، فكيف إذا رفع رجلا إلى مرتبة الربوبية؟ مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، من ادعى الربوبية ادعى النبوة فكفر وكان مرتدا، فكيف بالذي يرفعه إلى مرتبة الربوبية؟ كيف؟ وقوله
وإياك نستعين، هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الله الإعانة وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله.
يا سلام، الصراط حظ العبد من الله، هذا لعبدي ولعبد ما سأل. نعم.
وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما.
يا سلام يا الله، والهداية هنا توفيق والإرشاد. شوف يا أخواني، الرجل ده عجيب والله يا أخواني، يفجر معاني في القرآن سبحان الله. انتبه. أما قولك في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فهذا حظ العبد من الله، وما أعطي عبد عطاء أعظم من الهداية إلى الصراط المستقيم. كما شوف القياس الجميل، كما ذكر الله ذلك لنبيه بعد الفاتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وهديك صراطا مستقيما. فجعلت المنة العظمى بعد الفتح هي الهداية. فقال كما من الله على رسوله بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. هذا دل على إيه؟ على أن أعظم ما يعطي الله عبده أن يهديه إلى صراط مستقيم، مش إلى الإخوان المسلمين، مش إلى التبليغ والدعوة، مش إلى داعش، مش إلى القاعدة، مش إلى شعرة، مش إلى المعتزلة، مش إلى الصوفية، مش إلى 72 طائفة التي قال فيها النبي وستطرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، لكن أن يهديك إلى سبيل الواحدة وهو سبيل الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة الذين لسنا لهم إلا السنة ولا انتماء لهم إلا للسنة. من أي جماعة أنت على؟ من أهل السنة. طب كل يدعي السنة، كل يدعي السنة، لكن نقول السنة التي لسنا لها السنة. السنة مع الإخوان ما تنفع، لو أنت على السنة تبرأ من الإخوان المسلمين، لو أنت على السنة تبرأ من التبليغ والدعوة، لو أنت على السنة تبرأ من الأشاعرة، لو أنت على السنة تبرأ من المعتزلة. السنة كما قال مالك رحمه الله ما لسم له إلا السنة. وقال أبو بكر بن عياش لما سئل من السني، قال من إذا ذكرت عنده الأهواء، الجماعات والطوائف والفرق، لم يتعصب لشيء منها. إذا دي قضية محورية، ما تجيش انت بقى لم تسمع علما قط ولم تسمع سنة قط ويجي لك الله أصل الشيخ ده عيب ان هو بيذكر الجماعات والطوائف وما وروش غير المشايخ، ما وروش غير المشايخ. مش المشايخ، الهداية اللي بيدخل تحتها بقى المشايخ. فحينما نذكر الشيخ فلان الخارجي والشيخ فلان الصوفي والشيخ فلان الأشعري حتى نبين الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الإخوان، يبقى لازم نتكلم في الإخوان، لا. صراط الصوفية، لا، يبقى لازم نتكلم في الصوفية. صراط الأشعرة، لا، يبقى لازم نتكلم في الأشعرة. صراط ياسر البرهامي لما نزل ميدان، لا. صراط محمد حسان، لا. صراط مصطفى العدوي لما بعت رايات إلى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستورنا، لا. طيب صراط مين طيب؟ صراط مين؟ يبقى هنا يأتي الكلام في المشايخ والعلماء والطوائف والجماعات. يبقى الكلام بيأتي في المشايخ والعلماء والطوائف والجماعات تبعا لماذا؟ للكلام في الصراط المستقيم. أنت تريد أن تعمل عملية جراحية، لازم هتتكلم أنت بقى. أنا عايز أروح للدكتور محمد، لا 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 ما تروحوش، مش كويس، روح للدكتور إبراهيم. فين إبراهيم ده؟ ده في زقاق في القاهرة. قلت ما احنا اتكلمنا أهو. أيوة يا شيخ، ما نعمل إيه؟ أنا أروح أسيب ده الدكتور ده ما بيعرفش حاجة. وتقول لا 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 ما فيش، ما عندوش، احنا عمليتي دي عايزة حد خبير، لا روح لفلان. فلما أردت أن تعالج بدنك تكلمت في الرجال. طب عايز اشتري ارض، اشتريها من مين؟ من فلان. اوعى ده نصاب، اوعى. عايز تشتري ارض فلان بيبيعها، ده كويس. فلما اردت ان تشتري ارضا تكلمت في الرجال. فلان الفلاني يا شيخ جايب لك عروس من عندي، شاب عايز يتزوج بنت، تقول انا عندي فلانه بنت فلان من خيره الناس. مين ده؟ ده فلان الفلاني. لا يا عم لا، العيله دي اصلا، البلد دي مش عايز اروحها اصلا. أحياناً أحياناً بتجرح بالبلد، 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 صحيح. لا لا توديني، ما تودينيش يا عم، ده ناس صعبين، ما تودينيش أبو مش عارف إيه، وما تودينيش بلد مش عارف إيه، وميت إيه وكفر إيه، ماليش دعوة. الناس دي يا عم صعبين قوي. يا ده أنت جرحت بلد كلها من أجل إيه؟ من أجل زوج ابنتك. أهلا، يعني أنتوا بتتكلموا في الرجال أهو، وفي حد ما بيتكلمش في الرجال؟ في الطب الرجال، في الهندسة الرجال، في الزواج الرجال، في الشراء والبيع الرجال، في الشراكة الرجال، في الدين. لا يا أخي لا لا لا، ما يتكلمش الرجال دول برضو دعاء إلى الله، برضو لهم حسنات وسيئات. طب ما ده له حسنات وسيئات، ما كل واحد، ما الدكتور ده بيصلي، الدكتور ده حافظ القرآن، حافظ كتاب الله، ماشي هو حافظ كتاب الله، وأنا راح أحفظ عنده قرآن، أنا عايز أعمل عملية جراحية مش راح أحفظ قرآن. قال لا ما شاء الله، طب ما أنت ليه مضى؟ ما الله مضى واخدك اهي، امال ايه جاي عندي ليه واقف ليه؟ بليد ليه؟ بليد ليه؟ ما الطليب ده بتعرف تتكلم، صحيح فعلا، طبيب بيقرا قران حاجه وطبيب يعمل عمليه جراحيه حاجه. هوقف الاخ ابراهيم في المحل ده حاجه، تمام؟ اخ حافظ طالب علم حاجه، وقف فلان الثاني حاجه ثانيه. ممكن ده يبقى طالب علم واقف في المحل بس ما يعرفش يبيع ويشتري. انا مش عايز واحد خبير بالبيع والشراء، مش عايز واحد خبير بالكتاب والسنه، بالقرآن وكذا وكذا ويعمل هذا له. طالما الخبير بالبيع والشراء معه أصل الديانة وكذا، أقدمه على من يحفظ القرآن ولا يستطيع أن يبيع ويشتري، عنده غفلة ما يستطيع. فتكلمنا في الرجال في كل شيء. إذا أردت أن تأخذ السيارة تذهب بك القاهرة، بتنطق السائق مش السيارة، الأول السائق قبل السيارة، صح ولا يا أخوان؟ إذا أردت أن تشتري بيتا نظرت إلى الجوار قبل الدار، صح ولا يا أخوان؟ طب إذا أردت أن أعبد ربي أختار من؟ أختار العالم السلفي السني، أختار العالم الذي نسبته إلى السنة لا إلى غيرها. لكن الناس لا يسمعون هذا الكلام، لو نسمع هذا الكلام اقتنعوا إن شاء الله، إلا من طمس الله على بصيرته. لكن المشكلة أن واحد يجي ينتقدك ولم يسمع هذا، لم يدرع الموضوع شيء. تخيل أما واحد عامي ينتقد دكتور في عملية جراحية أو في كشف أو في أنواع الأدوية، إيه رشدت دي دكتور أنت عاملها ديت؟ إيه رشدت ديت؟ تمالي صفحتين، أنت بتعرف حاجة؟ صفحة الرشدة بالجهتين، أنت عارف حاجة أنت؟ الدكتور الكويس هو اللي يخاف على الناس، يكتب من نوع واحد بس، ارحم الناس. مشكلة أن يجي واحد من دايرة، ولهذا لما يجي الطبيب يخطئ، مين اللي حاسبه؟ مين اللي هيبين خطأ أن ده مخطئ؟ يبقى متخصص، أعلى منه، هيبين هذا. تخيل بقى أن البشرية تنتقد بعد الوقت، كل دول العدل أنت وهابي. والله العظيم واحد ناس عندي بتوع شركة مية عاد عوام بقول لك والله ده 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 بقول لك مش عارف فلان ما مش عارف ما مشوا صوه، بقول لك وهابي، سلف وهابي، سلف وهابي، عرفناهم السلف والوهابي. والله كويس يعني بدأت الناس تسمع سلف وهابي. طب هو سلف وهابي ده يبقى قلنا لهم عكس الصوف، عارفين الموارد وكمان ده اهو السلف الوهابي عكس بتاع الموارد. انتوا بتعملوا مع الموارد؟ قال لك لا مش مع الموارد، اهو ده السلف الوهابي بقى، اللي مش مع الموارد ده بقى هو السلف الوهابي. فعكس السلف الوهابي الموالد والقبور والنذر والدعاء وغير ذلك. قال فليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن وانتبه ضرورته ما قال حاجته، لأن الضرورة فوق الحاجة. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الحاجة لما يحصل مشاق، فالإسلام يرخص لك عند حصول المشقة رخصة، دي تسمى رخصة عند الحاجة مشق. إنما الضرورة عند لحوق ضرر هلحق بك، ولهذا أكل الميتة ما نقولش عند الحاجة، نقول عند الضرورة. يعني ضرورة هتموت إن لم تأكل، دي اسمها ضرورة. إنما مثلا أقول لك إيه، مثلا كشف المرأة عن بدنها عند الطبيب عند الحاجة، دي اسمها حاجة. انت ذهبت الى طبيبة تولد امرأتك، فجأة حصل مشكلة في الولادة وحصل كذا وكذا وكذا، لازم نجيب اطباء الان، لازم طبيب يجي ماهر، جاء الطبيب، ده بنسمها ماذا؟ حاجة. فالحاجة تكون عند مشقة، حصول مشقة، حصول كذا. انما ضرورة عند حصول ضرر في بدن في كذا، فهذه نقول عند الضرورة. هنا الإمام محمد عبر بيه أخوان بالضرورة ولا الحاجة؟ بالضرورة. قال فليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله، بعلم نافع وعمل صالح. والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله وصراط الذين أنعم الله عليهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم، كل ما خالف هذا إن ربي على صراط المستقيم. بل معوج، وهذه أول الواجبات من هذه الآية، واعتقاد ذلك بالقلب وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. انتبه، كل الناس تقول اهدنا الصراط المستقيم، لكن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن لا يدري عن تفاصيل الصراط المستقيم وتفاصيل صراط المغضوب عليهم وتفاصيل صراط الضالين. فابن عدواب يقول لك عليك أن تنتبه لهذه المسألة، لا تكتفي بالمعرفة المجملة، بل عليك بمعرفة تفاصيل ذلك. فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خلفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، مع علمهم أن النبي على الصراط المستقيم. وأما قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمه، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. طب لماذا لم يقدم اليهود والنصارى؟ فإنه قد جاء في الأثر المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. لكن ابن عدواب كما قلنا يريد أن يسقط الآيات، الإسقاط الذي نحتاج إليه. إذن فالمغضوب عليهم كل عالم عامل لم يعمل بعلمه وعلى رأسهم اليهود، بنقدم حتى لا يظن ظان أن المغضوب عليهم هم اليهود واليهود فقط، أو أن الضالين هم النصارى والنصارى فقط. لا، اليهود ومن شبههم والنصارى ومن شبههم. قال السلف فكل من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وكل من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. طب وضلال اليهود في العلم يرجع إلى أمرين: التلبيس والكتمان، إما أن يكتم علما وإما أن يلبس حقا به بباطل. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء. طيب إذا كان ده خاص باليهود والنصارى، لما فرض الله عليك أنت ولست من اليهود والنصارى أن تدعو بهذا الدعاء؟ يبقى لا قيمة لهذا الدعاء. طالما أن المغضوب عليهم خاص باليهود وأن الضالين خاص بالنصارى، فلما فرض الله عليك هذا الدعاء؟ إلا لتتجنب سبيلهم. فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعمومه، بل بعموم المعنى. وتعود من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع أنه لا حضر عليه منه، لأنهم يهود ونصارى، إنما احنا لسنا كذلك، ولا يتصور أنه يفعله. هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة. وأما قوله آمين فليست من الفاتحة ولكنها تأمين على الدعاء، ومعناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم. و إيه نعم، هذا يقول الجامع يعني: ولإتمام الفائدة نضع المسائل المستنبطة من سورة الفاتحة عند ابن عدواب الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. الثانية: اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة. الثالثة: أركان الدين، الحب والرجاء والخوف. فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة. الحب في الأولى هي إيه؟ الحب الحمد لله رب العالمين، والرجاء في الثانية الرحمن الرحيم، والخوف في الثالثة مالك يوم الدين. شوفوا يا أخواني، أخواني الرجل ده يا أخواني قل بعمق عالم إمام، يا الله. إذن التوحيد فين والمتابعة فين وأركان العبودية فين؟ التوحيد فين يا أخوان؟ في قوله إيه توحيد يا أخواني؟ إياك نعبد وإياك نستعين. والمتابعة فين يا أخوان؟ إذن الصراط المستقيم، لأن الصراط المنعم عليه وعلى رأسهم النبيون. طيب يا أخواني، وأركان بقى وراح العبودية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهي الخوف والرجاء والمحب، خوف ورجاء والمحب. وراح العبودية ثلاثة: الخوف والرجاء والمحب. فالمحبة رأس طائر، والخوف والرجاء جناح طائر. يبقى إذن الحمد لله رب العالمين، هذه إيه يا إخواني؟ إشارة إلى إيه؟ الحمد لله رب العالمين المحب، الرحمن الرحيم إشارة إلى الرجاء، ملك يوم الدين إشارة إلى إياك نعبد وإياك نستعين إشارة إلى اهدنا الصراط المستقيم إشارة إلى المتابعة. الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. الثانية: الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. السادس: أول منعم عليهم النبيون، وأول المغضوب عليهم اليهود، وأول الضالين النصارى. السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم أو المنعم عليهم. السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم، وظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم ولا الضالين. ما معنى هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ذكر الكرم والحمد، لأن هذا فضل، هذا فضل الله عز وجل. طيب، وظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم ولا الضالين والضالين، وهذا ظهور يا أخواني العدل، العدل، فهو قادر على مجازاتهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الثامنة دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. التاسعة قوله صراط الذين أنعمت عليهم في حجة الإجماع. يا الله يا الله، ها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فلولا أنه سبيل يحتذى وإذا اجتمع أهل الصراط المستقيم فلا يجوز أن تحيد عنهم، فلولا أن سبيلا والإجماع الذي ينبغي عدم الخروج عنه لما كان لذكر فضلهم معنا. يبقى هذا دليل على حجية الإجماع، لأنه لا سبيل يحتذى إلا سبيل هؤلاء، ولولا أنه سبيل يكون محل الاقتداء ما 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 أثنى الله عليه. العاشرة، العاشرة، ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أعبده وتوكل عليه. الحديث عشر، ما فيها من النص على التوكل؟ إياك نعبده وإياك نستعين. الثانية عشر، ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك؟ إياك نعبد. الثالثة عشر، التنبيه على بطلان البدع. إذن الصراط المستقيم الصراط الذي نعمت عليه. الرابعة عشر، آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصنيف. الختيمة بقى، آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية منها تفرد بالتصنيف. يلا، من اللي حفظ؟ ها، آيات الفاتحة كل آية منها، ها، لو يعلمها الإنسان لصار فقيها، ليعلمها بمعناها بمقتضياتها بلوازمها بنواقضها صار فقيها، وكل آية لو تأملتها لأفردت معناها بمصنف. نسأل الله عز وجل أن يرحم إمامنا. ما كان ينبغي أن نبدأ بتفسير علماء الدعوة حتى نمر على إمامهم لنعرف المنبع الذي منه اغترف أئمة الدعوة، والمدرسة التي على ضوئها تربى أئمة الدعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم سبيل هؤلاء، وأن يجعلنا وإياكم من المنعم عليهم لا المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.